بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكان درسنا السابق في تتمة الكلام على آية الكرسي، على قول الله عز وجل: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فما تفسير الأول؟ ما تفسير الأول؟ ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وختمت هذه الآية أيضا بما يدل على الإحاطة ويفيد الإحاطة، وهو بكل شيء عليم. وقوله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قوله الذي لا يموت، هل هذا نفي محض أو هو متضمن لأمر وجودي؟ ليس محضا، وإنما هو متضمن لأمر وجودي، وهو إثبات كمال حياته سبحانه وتعالى. والحكيم في أسماء الله عز وجل، له معنيان. نعم، عند من هذا السؤال؟ الحكيم في أسماء الله عز وجل له معنيان عند من؟ الحكيم بمعنى ذو الحكمة، نعم، الذي لا يصدر منه فعل ولا قول إلا أن يكون على وفق حكمة اقتضت ذلك. نعم، هذا الأول لا يقول ولا يفعل للصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل سبحانه وتعالى. والثاني حكيم من الإحكام، وهو الإتقان، إتقان الشيء، فهو سبحانه وتعالى حكيم بمعنى أن أفعاله كلها في غاية الإتقان. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وهو الحكيم، وذاك من أوصافه نوعان أيضا، ما هما عدمان، حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. حكيم أي ذو الحكم، وحكم الله عز وجل شرعي وكوني، وذو الإحكام، والإحكام بمعنى صاحب الحكمة والإتقان. والحكمة العليا على نوعين، ذكر في هذا الموضع من النونية، ذكر أبياتا في شرح أسماء الله عز وجل، أبيات جميلات، وذكر أن الإحكام إحكام للخلق، إحكام في الخلق، وإحكام في الشرع، والحكم حكم شرعي وحكم كوني. طيب، صفحة 178 من هذه الطبعة التي كنا، طبعة دار الآثار النونية وحدها. طيب، قال رحمه الله: طيب، وقوله الخبير، الخبير ما معنى الخبير في أسماء الله عز وجل؟ عند من؟ ارفع صوتك. نعم، مأخوذ من الخبرة بمعنى كمال العلم، وأيضا وصول علمه إلى ما خفي ودق. قال المؤلف رحمه الله تعالى، يقول الأخ: لهذا سؤال متكرر، أي النسختين تؤخذ في نهاية من هذا الشرح؟ هناك نسختان في المكاتب هنا، نسخة تحقيق الشيخ جميل ونسخة بتحقيق بعبد الله كمال. نقول كلاهما فيها فوائد، وأنا عندي نسختان، عندي النسختان هذه وتلك، وكلاهما فيها فوائد، ومن وقف على خطأ ينبه عليه سواء في هذه النسخة أو في غيرها أو في أي كتاب من كتب أهل العلم وطلابه، فليس أحد أرفع من الصواب ولا أحد أرفع من قبول النصيحة. من وقف على خطأ ينبه عليه بالعلم والبرهان. وهكذا أيضا هذه الأشرطة التي أو هذه الدروس التي ندرسها تسجل، ومن وقف على خطأ يوقفنا عليه مشكورا مأجورا، فليس أحد بمعصوم ممن لم يعصم الله عز وجل، وإنما غايتنا والشيء الذي نبتغيه ونسعى إليه هو الوصول إلى الحق والهدى. ولا شك أن الأشرطة، وهكذا مقال الكلام الذي يكون ربما ارتجاليا يقع فيه عدم ضبط للكلام، وربما وقع فيه شيء من هذا مما لا يخلو منه كلام إلا من عصم الله عز وجل. فالحمد لله أهل السنة أهل قبول للنصح، هذا شيء يميز أهل السنة من غيرهم، فمن وقف على شيء ينبه عليه بالعلم والبرهان، وليس أحد أكبر من النصيحة. وأخي يقول هناك نسخة بتحقيق وليد بن محمد المصري، هذا الذي ينقل عنه عصام بن مرعي له أقوال جانب فيها الصواب، ينقل هذه النسخة التي بتحقيق وليد المصري، ينقل عن شيخه عصام بن مرعي بعض النقولات فيها بعض الأخطاء، من هذه الأخطاء التي نقلها أنه فسر العرش بأنه الكرسي والكرسي بأنه العرش، وهذا خلاف الصواب وخلاف قول الجمهور وخلاف ما دل عليه أثر ابن عباس، وهو متشدد في مسألة الجرح في مسألة تصحيح الأحاديث وتضعيفها، عنده تشدد في هذا الجانب. طيب، قال رحمه الله: وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له. الآيتان الأخيرتان دلتا على أن الله عز وجل عالم بعلم، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله عز وجل عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته، خلافا للمعتزلة. بدأ المؤلف يذكر المخالفين في هذه الصفة. الأشاعرة يثبتون صفة العلم لله عز وجل أم ينفونها؟ الجواب: يثبتونها، لأنها إحدى الصفات السبع التي قالوا إن العقل دل عليها: حي عليم، حي مريد، قادر، علام، له السمع والبصر والكلام، الحياة والإرادة والقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام، قالوا هذه دل العقل عليها، فهم يثبتون صفة العلم لله سبحانه وتعالى. وإنما يختلف أهل السنة معهم من ماذا؟ من جهة أنهم قالوا إن إثباتها بالدليل العقلي، وأهل السنة يقولون إنما ثبتت كغيرها من الصفات بالدليل السمعي، ثم جاء الدليل العقلي موافقا للدليل السمعي، ولا بد أن يكون الدليل العقلي موافقا لماذا؟ للدليل السمعي، وإلا كان خللا في العقل، لأن العقل لا يمكن العقل لعقل سليم صحيح أن يعارض منقولا صحيحا سالما من النسخ وماذا من لا يمكن لعقل أن يعارض دليلا ثابتا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب قال المؤلف رحمه الله قال خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته. مذهب المعتزلة إثبات الأسماء ونفي الصفات، فهم يثبتون أسماء لله عز وجل وينفون ما دلت عليه من الصفات، وهذا مذهب باطل، هذا مذهب باطل مخالف لكتاب الله ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وللغة العرب، ومخالف كذلك أيضا للعقل والفطرة. فقول المعتزلة في قول الله عز وجل العليم إنه يثبت الاسم وينفى عنه الصفة فيقولون عليم بلا علم، هذا ماذا بارك الله فيكم، هذا كلام فاسد باطل، كلام باطل مخالف لهذه الأدلة التي نقرأها في إثبات صفة العلم لله عز وجل، وكذلك أيضا هو كلام غير سديد من حيث اللغة العربية، فإن اللغة العربية بل كل اللغات إذا جاء بالوصف فإن الوصف يدل على الذات باعتبار ويدل على الصفة التي هي المعنى، فعالم بمعنى ذات اتصفت بالعلم، وهكذا يقال سميع بمعنى ذات لها صفة السمع، وهكذا في جميع لغات الناس. قال رحمه الله خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته، فمنهم من قال ثم المعتزلة الذين نفوا الصفات اختلفوا في تفسير العليم والسميع والبصير والقادر والقدير، فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته، أي ليس ثم صفة قائمة بالله عز وجل هي صفة العلم، وإنما عالم بذاته قدير بذاته، بمعنى أنه لا يثبتون صفة لله عز وجل هي صفة القدرة، لا يثبتون صفة لله عز وجل هي صفة العلم، لا يثبتون لله عز وجل صفة هي صفة السمع والبصر وهي صفة كذلك أيضا الإرادة والحكمة إلى آخر ما يذكر في صفة الله عز وجل. قال فمنهم من يقول إنه عالم بذاته وقادر بذاته، إذا وجدت هذا في كلام المعتزلة فيرمون إلى نفي تلك الصفة، فهم يقولون علمه شيء ليس شيئا زائدا على ذاته، ليس شيئا زائدا على ذاته، بمعنى أنهم لا يثبتون صفة العلم لله سبحانه وتعالى. ما هي شبهتهم في هذا؟ شبهتهم أن إثبات الصفة يستلزم ماذا؟ يستلزم التشبيه، وهذا باطل، أن إثبات الصفة يستلزم التشبيه هذا باطل، لأنه على قولهم يلزم أن يكون كلام الله عز وجل متناقضا، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت ونفى التشبيه، فلو كان إثبات الصفة يستلزم التشبيه لكان في كلام الله عز وجل تناقض، كيف يثبت وينفي التشبيه؟ وإنما إثبات الصفة على ما يليق بالله عز وجل غير مستلزم للتشبيه، بل الواجب الامتثال لأمر الله عز وجل في الإثبات ونفي المماثلة، ولهذا جمع الله بينهما في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية فقال عليم معناه لا يجهل، وقادر معناه لا يعجز، يفسرون أسماء الله عز وجل بمعان سلبية. أولا يخالفون في هذا المذهب المتقرر في باب أسماء الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى ذكر أسماءه وصفاته في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إثباتا مفصلا، على جهة الإثبات المفصل وعلى جهة النفي المجمل كما مر بنا، فهم يريدون أن يرجعوا جميع الصفات جميع الأسماء التي فيها صفات ثبوتية إلى باب النفي. فعالم أو عليم بمعنى لا يجهل، قادر بمعنى لا يعجز، حي بمعنى لا يموت. فهم لا يثبتون حياة لله سبحانه، ولا يثبتون علما لله سبحانه وتعالى، ولا يثبتون قدرة، وإنما يريدون الأشياء السلبية، الأشياء السلبية العدمية، يفرون من إثبات شيء هو صفة لله سبحانه وتعالى، ويقفون عند النفي، يقفون عند النفي، يقولون لا يجهل. نقول لهم نحن كذلك، نحن نقول لا يجهل الله سبحانه وتعالى، لكن هل تثبتون مع هذا علما صفة لله سبحانه وتعالى؟ الجواب عندهم لا، وإنما عليم بمعنى لا يجهل، قدير بمعنى لا يعجز. فالفرق بين قول أهل السنة إن الله عز وجل لا يعجزه شيء أن هذا يتضمن صفة ثبوتية، وهي كمال علمه وكمال قدرته، كمال علمه وكمال قدرته. أما عند المعتزلة فهم يريدون بذلك النفي المحض، ولا يقصدون إلى إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. قال: وهذه الآيات حجة عليهم، هذه الآيات حجة عليهم، هذه الآيات حجة عليهم، وهي الآيات التي قرأها أو ذكرها المؤلف وقرأناها، حجة على المعتزلة. قال: فقد أخبر فيها سبحانه وتعالى عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المتى والكيف. قال الله سبحانه: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ما تحمل ولا تضع إلا بعلمه، متى حملت وكيف حملت، متى وضعت وكيف وضعت، الله عز وجل يعلم ذلك كله، يعلم ذلك كله. أخبر عن إحاطة علمه بكل هذا، كما أخبر عن عموم قدرته في قوله: تعلم أن الله على كل شيء قدير، وتعلقها بكل ممكن في قوله: على كل شيء، وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء، إحاطة علمه بجميع الأشياء. فماذا بارك الله فيك؟ هذا مما يرد على المعتزلة، مما يرد على المعتزلة القائلين بنفي صفات الله عز وجل. قال: وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة لبشر المريسي المعتزلي، وهو يناظره في مسألة العلم. يقال المريسي والمريسي، المريسي والمريسي، لبشر المريسي المعتزلي وهو يناظره في مسألة العلم، وبشر بن غياث المريسي المعتزلي هذا كفره جمع من أهل العلم، كفره جمع من أهل العلم، منهم سفيان بن عيينة وهكذا ابن المبارك، جماعة من أهل العلم. طيب، وكتاب الحيدة لعبد العزيز المكي نظر في نسبته إليه الذهبي في الميزان، وأثبت محقق الكتاب وهو علي بن محمد الفقيه في تحقيقه لكتاب الحيدة، أثبت أن هذا الكتاب ثابت إلى عبد العزيز المكي، وأن الطريق التي اعتمد عليها الذهبي في طعنه في هذا الكتاب قد توبعت، ليس هو ذلك الرجل الذي هو محمد بن الحسن ابن أزهر الدعاء، ليس هو الذي تفرد بهذا الكتاب، وإنما له طرق أخرى من جهة ابن بطة وغيره. فعلى كل، هذا الكتاب مشهور إلى عبد العزيز المكي، وفيه مناظرات جيدة، فيه مناظرات جيدة في هذا الباب. قال رحمه الله: قال وهو يناظره في مسألة العلم: إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه. يعني قال له: ما العلم عندك؟ قال: العلم عندي بمعنى أن الله لا يجهل. قال له الكناني، قال له: الله عز وجل لم يمدح نبيا مقربا ولا ملكا، نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا أحدا من صالح خلقه بأنه لا يجهل، لم يمدحهم بأنهم لا يجهلون حتى يثبت بذلك العلم لهم، وإنما مدحهم بالعلم فنفي عنهم الجهل. قال رحمه الله: ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم. فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، وهذا واضح، لأن مجرد النفي لا يدل على إثبات، مجرد النفي لا يدل على ماذا؟ على إثبات، بخلاف إثبات العلم فإنه يدل على نفي الجهل، يدل على نفي الجهل. ثم هذا الذي تثبت له علما إما أن تثبت أن يثبت له العلم على صفة الكمال كما يثبت لله عز وجل، فهذا ينفع عنه الجهل بكل ماذا؟ ينفع عنه الجهل لأنه صفة نقص، لأن علمه كامل فيستحيل أن يكون أن يلحق هذا العلم جهل أو نسيان. وإذا ثبت لشخص علمه ناقص فقيل له عالم وعليم فإن هذا مدح له بهذا الاعتبار، وهو نفي لجهله بهذه الأشياء التي علمها بحسبه. قال رحمه الله: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل. هذا الدليل العقلي الذي يذكره المؤلف هنا بعد الأدلة السمعية، وهذا فرق ما بين أهل السنة وبين الأشاعرة. فأهل السنة يثبتون العلم أولا بالأدلة السمعية، ثم بعد ذلك إذا أرادوا تكثير الأدلة وأرادوا في باب المناظرة ذكروا بعض الأدلة العقلية. أما الأشاعرة فإنهم يقدمون هذا الذي سيذكره المؤلف الآن وهو الدليل العقلي، يقدمونه ويقررونه باعتبار أن صفة العلم ثابتة عقلا. قال: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد، ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الاستفهام هنا إنكاري توبيخي من قال لا يعلم من خلق، وبخه الله وأنكر عليه فقال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا هو الدليل العقلي، دليل إثبات العلم من جهة العقل أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء، وهذه الأشياء التي خلقها الله عز وجل بإرادة، فلم يخلق الله سبحانه وتعالى شيئا إلا وهو يريد أن يخلقه. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإذا كانت بإرادة، الإرادة تستلزم العلم بالمراد، الإرادة تستلزم العلم بالمراد، فإذا الله عز وجل تثبت له صفة العلم. قال: ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم، وهذا واضح. فهذا الإتقان في خلق الله سبحانه وتعالى وهذا الإحكام في صنع الله سبحانه وتعالى يدل على هذا الأمر، على أن الله عز وجل عالم بما خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال رحمه الله: ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم وصفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. هذا من باب قياس الأولى الذي تقدم معنا قبل دروس. وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، وواهب الكمال أحق به. هذه قاعدة واهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. وهذا كله بعد ثبوت الأدلة الشرعية في إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى كما تقرر فيما مضى. قال: وأنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت. الفلاسفة لا صبحهم الله بخير ولا مساهم، شغلوا المسلمين في هذه الأفكار التي لا يستفيد منها الذكي ولا ينتفع منها، لا يفهمها البليد ولا ينتفع منها الذكي. فماذا قالوا؟ قالوا: الله عز وجل يعلم الكليات. تقدم معنا غير مرة أن هناك أشياء كلية، وهذه الأشياء الكلية إنما تكون مفروضة في ماذا؟ في الأذهان. إذا قلت لك كتاب، إذا قلت لك كتاب، فمعنى كتاب ماذا بارك الله فيك؟ إذا أول ما أقول لك كتاب فإنك تعرف معنى الكتاب، أنه شيء بين دفته أوراق وهكذا، هذا معنى كلي. لكن إذا أشرت لك إلى كتاب معين فإن هذا الكتاب المعين جزئي. الشيء الذي وقع في ذهنك لتفسير معنى الكتاب هذا معنى كلي، والمعاني الكلية لا تكون إلا في الأذهان. أما إذا قلت لك كتاب العقيدة الوسطية بتحقيق فلان، أو كتاب الشرح الممتع الشيخ ابن عثيمين، أو كتاب كذلك أيضا فتح الباري لابن حجر أو لابن رجب، فهذه جزئيات. فالجزئيات هي الأشياء الواقعة التي هي في الخارج أي في الواقع، والكليات إنما تكون في الأذهان. الفلاسفة قالوا علمه أنكرت علمه بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت. وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، حقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، لأن معلومه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا إنما هو لشيء كلي لا وجود له في الحقيقة، لا وجود له في الخارج، لا وجود له في الحقيقة ولا وجود له في الخارج. فإذا هذا يدل على إنكارهم لعلم الله سبحانه وتعالى، وهذا أحد الأشياء التي كفر بها أهل العلم ابن سينا فيما نسبوه إليه. فإن ذكرنا أنهم كفروه بثلاثة أشياء: قوله بقدم العالم، هذا أمر، والأمر الثاني أيضا ماذا؟ قول إنكاره للمعاد الجثماني، معاد الأجساد، والقول الثالث فيما نسب إليه من ماذا؟ من متابعة الفلاسفة في قوله إن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. قال: وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي. فإذا حقيقة قولهم أن الله عز وجل لا يعلم خلقه، لا يعلم عباده، لا يعلم ما يكون في خلقه في أرضه في سماواته، لأن هذا كله أشياء، لأن هذه كلها أشياء، أشياء جزئية، أشياء جزئية. قال: كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها. هؤلاء القدرية الذين هم نفاة القدر نفوا علم الله عز وجل بأفعال العباد حتى يفعلها ويعملها. مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة: العلم، ها، والكتابة، والمشيئة، والخلق. طيب، العلم والمشيئة: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاده وتكوينه. العلم، هؤلاء القدرية الأول نفاة القدر الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة وأنكر عليهم الصحابة وتبرأ منهم ابن عمر وجابر وابن عباس وابو هريرة وغيرهم، هؤلاء نفوا علم الله عز وجل بالأشياء حتى تقع، حتى تقع، وهذا كفر. لهذا يقول أهل العلم: جادلوا القدرية بماذا؟ بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا. الله عز وجل بكل شيء عليم. هؤلاء القدرية الأول الغلاة أنكروا علم الله عز وجل بأفعال العباد حتى يفعلوها. لماذا؟ توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر، أرادوا أن يفروا من الجبر، فوقعوا في الكفر والعياذ بالله، وقعوا في إنكار علم الله سبحانه وتعالى. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا: أنتم إذا قلتم إن الله عز وجل علم ما يفعله العباد، علم ما يفعله العباد وتركهم يفعلون هذا الشيء الذي علمه، فمعنى هذا أنه جبرهم على هذه الأشياء. يقولون: أنتم تقولون إن الله عز وجل يعلم أن هذا سيسرق وأن هذا سيزني وأن هذا سيشرب الخمر؟ نقول: نعم، الله عز وجل بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فيقولون هذا يفضي إلى الجبر، معناها أن الله عز وجل يتركهم يفعلون هذا الشيء وهو يعلم أنهم سيفعلونه، فهو إذن يفضي هذا الأمر إلى أن الله جبرهم على هذا الشيء، وهذا باطل. فإن الله عز وجل جعل للعبد مشيئة، جعل له إرادة، جعل له قدرة، وجعل له اختيارا، ولكن اختياره وقدرته ومشيئته كلها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يعاقب العبد بعلمه الذي علمه، وإنما يعاقب العبد بفعله. فالله سبحانه وتعالى لا يرتب عقوبة على العبد قبل أن يفعل الشيء، مع أن الله يعلم أنه سيفعل شيء كذا، لا يرتب عليه عقوبة ولا يرتب له ثوابا باعتبار العلم الأزلي الذي علمه الله عز وجل، وإنما تترتب العقوبة والثواب، تكتب الملائكة الحسنات والسيئات بعد فعل العبد. فهذا دال على أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العبد بما علمه قبل أن يفعل العبد، وإنما يؤاخذ العبد بفعله، بفعل العبد. وهذا الكلام سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى في باب القدر. قال رحمه الله: وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان. وهذا الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد عليه. إذن خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله أنه ذكر مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وأنها صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، قائمة به، صفة لله سبحانه وتعالى قائمة به، وأن علم الله عز وجل أحاط بكل شيء لا تخفى عليه خافية. وذكر من المخالفين لأهل السنة في هذا الجانب، ذكر المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وذكر الفلاسفة الذين قالوا يعلم الكليات دون الجزئيات، وذكر القدرية الذين نفوا علم الله عز وجل بأفعال العباد حتى يعملوها. قال رحمه الله بعد هذا: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الشارح: قوله إن الله إلى آخره تضمنت إثبات اسم الرزاق، وهو مبالغة من الرزق، من الرزق، مبالغة من الرزق. الرزق بالفتح المصدر، رزق يرزق رزقا، وبالكسر يطلق على الشيء المرزوق، تقول هذا رزق الله. يكون عندك مال، عندك سيارة، عندك ولد، فتقول هذا رزق الله، أي هذا مرزوق من مرزوقات الله. والرزق بالفتح المصدر، رزق يرزق رزقا، فيثبت لله عز وجل، تثبت لله صفة الرزق والخلق، والرزق هي الأشياء التي يرزقها الله العباد. قال: وهو مبالغة من الرزق، ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة. رزاق، هذه صيغة مثال، هذا مثال مبالغة يدل على التكثير، يدل على التكثير، معناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة. نعم، والله عز وجل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده ومن منه وكرمه عليهم. قال رحمه الله: وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق، مباحا كان أو غير مباح. إذن من أسماء الله الرزاق بهذه الآية، ومن أسماء الله عز وجل الرازق، بدليل حديث أنس لما قالوا سعر لنا يا رسول الله، قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. طيب، قال: وكل ما وصل منه سبحانه وتعالى من نفع إلى عباده فهو رزق، مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. هذه مسألة فيها خلاف، وهي: هل الرزق يقتصر على الحلال أم هو شامل للحلال والحرام؟ الناس في هذه الحياة يأكلون ويشربون، منهم من يأكل الحلال، وأكثرهم لا يبالي بما أكل، يأكل الحلال والحرام، وربما كذلك أيضا استعمل الحلال والحرام. هل كل هذا يقال له رزق أم الرزق خاص بالحلال؟ الصواب في هذا أن هذا كله يقال له رزق، هذا كله يقال له رزق، وأن الرزق يشمل الحلال والحرام، وسيأتي الدليل عليه. قال رحمه الله: وكل ما وصل منه سبحانه وتعالى من نفع إلى عباده فهو رزق، مباحا كان أو غير مباح، على معنى، ما معنى الرزق بهذا إذا كان للشيء الذي هو غير مباح؟ على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، رزقا للعباد، لمؤمنهم وكافرهم، ولمن تعامل منهم بالمعاملات الشرعية، ولمن تعامل بالمعاملات المحرمة كالربا وغيره. وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما، وجميع ذلك رزق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الثامن 541، الرزق الثامن 541، الرزق يراد به شيئان، الرزق يراد به شيئان، أحدهما ما ينتفع به العبد، الرزق يراد به شيئان، أحدهما ما ينتفع به العبد، والثاني ما يملكه العبد، والثاني ما يملكه العبد. فهذا الثاني هو المذكور في قوله، فهذا الثاني تتمة كلام شيخ الإسلام، فهذا الثاني هو المذكور في قوله سبحانه وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون، وقوله: وأنفقوا مما رزقناكم. وهذا هو الحلال، وهذا هو الحلال الذي ملكه الله إياه، وهذا هو الحلال الذي ملكه الله إياه. وأما الأول، وهذا هو الحلال الذي ملكه الله إياه، وأما الأول فهو المذكور في قوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأما الأول وهو ما ينتفع به العبد، وأما الأول فهو المذكور في قوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ونحو ذلك. آخر جملة من كلام شيخ الإسلام: والعبد قد يأكل الحلال والحرام، والعبد قد يأكل الحلال والحرام، فهو رزق بهذا الاعتبار، إذن ما معنى الرزق في الحرام؟ معنى الرزق في الحرام أن صاحبه ماذا؟ ينتفع به، لأن الرزق يأتي بمعنى الشيء الذي ينتفع به، وبمعنى الشيء الذي يملكه العبد، بمعنى ما ينتفع به، وهو الذي ذكره المؤلف هنا بقوله: جعله لهم قوتا ومعاشا، أي ينتفعون به. والعبد قد يأكل الحلال والحرام، فهو رزق بهذا الاعتبار، لأنه يلزم على هذا، بارك الله فيكم، يلزم على هذا القول أنه لو وجد عبد يأكل حراما منذ خلق إلى أن توفي، يلزم على قول المعتزلة الذين قالوا إن الرزق خاص بالحلال، يلزم على قولهم أن هذا الرجل الذي أكل الحرام منذ خلق إلى أن توفي أنه لم يرزقه الله شيئا. وقد اتفق المسلمون ودلت عليه الأدلة أن الله عز وجل لا يخلق دابة إلا وهو الذي يرزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. طيب، إذن المخالف في هذا هم المعتزلة، والتقسيمات أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا التقسيم إلى الشبهة التي يريدونها، وهذه الشبهة هي أنهم قالوا الله سبحانه وتعالى قال أنفقوا مما رزقناكم، وهل يقبل الله عز وجل الحرام؟ نقول لهم لا، لا يقبل الحرام. قال فقال الله أنفقوا مما رزقناكم. يقال في الجواب عن هذا المراد بالرزق هنا ما يملكه العبد وما يأذن الله عز وجل بالإنفاق منه. طيب، قال رحمه الله تعالى وتعريف الجملة الاسمية والإتيان فيها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه وتعالى بإيصال الرزق إلى عباده. هذا طريق من طرق الحصر، طريق من طرق الحصر، تعريف طرفي الجملة، طرفي الجملة. وإذا انضم إلى ذلك الإتيان بضمير الفصل زاد ذلك في قوة الحصر وتأكيده. قوله إن الله، ما إعراب لفظ الجلالة إن الله؟ اسم إن، وما أصله قبل دخول إن التي تفيد التوكيد؟ مبتدأ، والمبتدأ هو الطرف الأول من طرفي الجملة. وقوله هو هذا ضمير فصل، الرزاق خبر، الله الرزاق مبتدأ وخبر معرف الطرفين، فيفيد الحصر، فيفيد الحصر، ويتأكد الحصر بالإتيان بضمير الفصل. قال رحمه الله وروي عن ابن مسعود، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. القراءة من حيث السند ثابتة لكنها شاذة من حيث التلاوة. قال وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة فهو بمعنى اسمه القوي، وهذا مما استدلوا به على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل أثبت صفاته بطرق الإثبات، فتارة يأتي بالفعل لإثبات الصفة، وتارة يأتي بالمصدر، وتارة يأتي بالوصف المتضمن للصفة وللذات الذي يدل على الصفة وعلى الذات. قوله ذو القوة هذا بمعنى اسمه القوي، فالله عز وجل أخبر أنه القوي وأخبر أنه ذو القوة، وهكذا أخبر أنه عليم وأخبر أنه يعلم وأخبر أنه حاط بكل شيء علما. كل هذه التصاريف تدل على إثبات هذه الصفة على الحقيقة لله سبحانه وتعالى من دون تجوز، من دون ادعاء المجاز وصرف هذه الأدلة عن ما دلت عليه. قال رحمه الله أي صاحب القوة فهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن قوته سبحانه وتعالى لا تتناقص فيهن أو يفتر. ذو القوة صاحب القوة، هذا يقول المؤلف أبلغ في المعنى من اسم الله القوي. وعلق الشيخ عبد الرزاق عفيفي كما في الحاشية عندنا عند قوله لا تتناقص فيهن أو يفتر، قال هكذا بالأصل، والصواب أن يقال لا نقص فيها ولا فتور. علق الشيخ عبد الرزاق عفيفي قال هكذا بالأصل، والصواب أن يقال لا نقص فيها ولا فتور، لا نقص فيها ولا فتور، لأنها صفة ثابتة لله عز وجل تثبت على صفة الكمال، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. قال وأما المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسره ابن عباس بالشديد، فهو سبحانه وتعالى شديد في قوته، شديد كذلك أيضا في جبروته، شديد في عزته سبحانه وتعالى. فالمتين فسره ابن عباس بالشديد. وهل يثبت اسم الشديد لله عز وجل؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل سمى نفسه بالمتين، فنقف حيث وصل بنا، وصل إلينا الدليل. فالمتين بمعنى الشديد، شديد في العزة، شديد في قوته، شديد في ماذا؟ في خلقه، في جبروته. طيب، قال رحمه الله تعالى وأما المتين فهو اسم من المتانة، وقد فسره ابن عباس بالشديد. إذن هذا ما يتعلق بهاتين الآيتين، تتمة الكلام على العلم والكلام على قول الله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نكمل ما بقي. طيب جاء وقت الإخوة إن شاء الله ننظر من هذه الأوراق في الدرس القادم ما كان منها مناسبا نبهنا عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.